بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذه المحاضرة التي هي بعنوان زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام شرعية يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها من دين الله عز وجل. سائلا الله سبحانه وتعالى بين يدي ذلك أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا الله عز وجل في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار. والكلام عن زكاة الفطر ينتظم في مسائل عديدة. أول هذه المسائل فضل الصدقة عموما، والله عز وجل قد جعل للصدقة مكانة عظيمة في الإسلام والإنفاق في دين الله عز وجل. وأعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من بعد الإتيان بالتوحيد ولزوم السنة والصلاة التي هي عمود الإسلام أن يأتي بالزكاة والصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل. ولذلك تقرن الزكاة بالصلاة في أكثر من موطن، فدائما يمر بكم في كتاب الله عز وجل للذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقرن الزكاة بالصلاة دلالة على مكانة الزكاة في الإسلام، والإنفاق في دين الله عز وجل من أعظم القرب التي يتقرب بها الله سبحانه وتعالى في بذل المال المحبوب للنفوس لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ما يأتي من وراء ذلك من الفضائل والهبات والنعم من صدق الصلة بين أفراد المجتمع الإسلامي ومن العطف على المساكين ومن معرفة مقدار النعم وشكران النعم ومن البركة التي تعود على المال عندما يتصدق الإنسان ويبذل المال في الله عز وجل. والله تعالى قد أمر بالإنفاق وبذل المال في سبيله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقال يا أيها الذين آمنوا أو أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل قد أمر بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى في أكثر من موطن من كلام الله عز وجل. وكذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا فيه دلالة على فضيلة الصدقة في الإسلام ولو كان بالشيء اليسير، فلا تنظر إلى قلة ما تقدم في سبيل الله عز وجل، وإنما انظر إلى قيمة هذه الصدقة في دين الله سبحانه وتعالى عندما يتقرب العبد المسلم إلى الله عز وجل بتلك الصدقة. وجاء في الحديث إن صدقة السر، والمراد بصدقة السر التي يكتنفها الإخلاص وإخفاءها عن الأبصار، لا يشهر بها، لا يظهر أمام الناس، لأن الأصل في الأعمال الصالحة أن تكون خفية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالأصل في الصدقات أن تكون في الخفاء ولا تظهر ولا تبرز أمام الناس إلا لمصلحة راجحة كالاقتداء، كما جاء في حديث الرجل الذي جاء بالصرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بها فتتابع الناس اقتداء بهذا الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. ولكن الأصل في الصدقات أن يخفيها، حتى كما جاء في الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وقال النبي عليه السلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كل هذه الدلائل على فضيلة أن يتصدق الإنسان ولو كان بالشيء اليسير. إذا علم ذلك فإن مما شرعه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك الصدقة والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تسمى صدقة الفطر، وهي غير زكاة المال، وإن كان اعتدى الكثير من الناس على أن يواكبوا زكوات أموالهم في هذا الشهر الكريم، وهو أمر حسن، ولكن الذي يجب في هذا الشهر الكريم بعينه من الصدقات إنما هي زكاة الفطر. وزكاة الفطر كالخاتمة، ودائما في أصول الشريعة ومقاصدها أن الأعمال الصالحة تختم بالصدقات، وما من عبادة من العبادات إلا ويأتي من ورائها شيء من الصدقات، أو يستحب شيء من الصدقات من ورائها. فزكاة الفطر واجبة في شرع الله عز وجل على كل من وجد صاعا من طعام زائدا عن قوت يومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذا يدل على فرضية زكاة الفطر على كل مسلم، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا من المسلمين. من غابت عليه شمس ليلة العيد وهو موجود فإن هذا تجب عليه الصدقة، ومن جاء من وراء ذلك إنما يكون على وجه الاستحباب ولا تجب عليه الصدقة، كالذي يولد من بعد غروب الشمس. ولكن من غربت عليه شمس ليلة العيد، وكذلك من يموت قبل غروب الشمس، لا تجب عليه الصدقة. ومن بقي إلى بعد غروب الشمس فإنه تجب عليه الصدقة حتى ولو مات. فهي واجبة على من سمى النبي صلى الله عليه وسلم، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتاده الناس حين ذاك من قوت يومهم، ذكر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فإن هذه من الأموال التي أو الأطعمة التي يتصدق بها في ذلك الحين. هذا بالنسبة إلى على من يجب زكاة الفطر، تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير من الصاع الذي يزيد على قوت يومهم. والصاع عند أهل العلم 4 حفنات من يد رجل متوسط الخلقة، وهي 4 أمداد، فالمد حفنة واحدة باليدين الاثنتين، فأربعة أمداد أي 4 حفنات، هذه هي الصاع، ويعادل بالكيلو ما بين كيلوين ونصف إلى 3 كيلو، والأمر في ذلك واسع. هناك من رأى بأنه كيلوين ونصف، هناك من رأى بأنه 3 كيلو، هناك من رأى ما هو بين ذلك، فالأمر في ذلك واسع، هذا قدره بالكيلو. ساعة وجوب أو استحباب إخراج هذه الصدقة قبل الخروج إلى المسجد، قبل الخروج إلى المصلى تخرج، هذا على وقت الاستطاعة. فإن تيسر للإنسان قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يتصدق بها فهذا حسن، ولا يتأخر عن ذلك، لأن من تأخر عن ذلك تكون هذه من الصدقات العامة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد، وأفضل أوقاتها أن تكون قبل الخروج إلى صلاة العيد، ويجوز له أن يخرجها ليلة العيد، بل يجوز له أن يخرجها قبل العيد بليلة أو ليلتين، كما جاء في الأثر: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني قبل العيد بيوم أو يومين يجوز أن تدفع زكاة الفطر للفقراء، وأفضل ذلك أن يكون قبل الخروج إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد. فرق ما بين دفع الزكاة إلى الفقراء وبين دفعها إلى الوكلاء. فدفعها للوكلاء يجوز حتى ولو كان من أول الشهر أو في أثنائه، بأن يقول الإنسان: خذ هذه الصدقة وأخرجها عني في ليلة العيد، لا بأس بذلك، كما يحصل ذلك في بعض الجمعيات الخيرية وما شابهها، أو بعض الناس الذين قد يخشون من الانشغال عن الصدقة في تلك الليالي فيكلف شخصا أو يدفع له مبلغا أو يشتري هو المال المزكى والمدفوع للفقراء، ثم يقول فلان: هذا بيدك فأنت وكيل. فدفعها من أول الشهر للوكلاء جائز، ولكن الوكيل الذي يقوم مقام من وكله لا يوصلها إلى الفقراء والمساكين إلا في ليلة العيد أو قبلها بيوم أو يومين. ومن الحكمة العظيمة أن في ذلك سعة لزكاة الفطر، فيها سعة على الفقراء والمساكين، وجاء في الحديث: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فتخرج للوكلاء أو تدفع للوكلاء لا بأس من أول الشهر، بل قبل ذلك تكون وكالة عامة، ولكن الوكيل لا يدفعها ولا يوصلها إلى الفقراء والمساكين إلا في الوقت الذي سبق بيانه قبل الخروج إلى صلاة العيد أو ليلة العيد أو قبله بيوم أو يومين. والسنة في صدقة الفطر أن تكون كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من المطعومات، ولا تكون نقدا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز إخراج القيمة، أو منهم من ذهب إلى النظر في المصلحة، فإن كان الأصلح طعاما أخرج طعام، وإن كان أصلح قيمة أخرجت قيمة، ولكن الصحيح أن صدقة الفطر لا تكون إلا من المطعومات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سمى مطعوما. فلو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن بأن تخرج القيمة لا أذن وهي في صالح الناس في ذلك الزمان وفي كل مكان، فغير صحيح أن يقال بأن القيمة هي الأصلح للناس في هذا الزمان، بل القيمة في كل زمان، بل ربما لو أعطيوا في عهد النبي عليه السلام قيمة لا كان لهم في ذلك سعة، واشتروا بها ثيابا، واشتروا بها نخلا، واشتروا بها أرضا أو ما شابه ذلك، وإنما السنة أن يخرج الطعام في هذا اليوم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا من ذلك التمر والشعير، وإلا هو عام في قوت أهل البلد من الأرز ومن التمر ومن البر ومن الإقط وما شابه ذلك، كل ذلك يصح أن يخرج في يوم العيد بالمقدار أو الكيل الذي سبق بيانه وهو الصاع. ويستحب أن تخرج صدقة الفطر بنفس طيبة سخية راضية ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في القرب إن أن تؤدى بصفاء نية وبصدق وبإخلاص، ويعرف فضل الله عز وجل عليه بما أسدى إليه وأنعم عليه من هذا الطعام، فيقدمه إلى الفقراء بالطريقة الصحيحة. من المسائل التي يوصى بها أن المرء لا ينبغي له أن يشهر بالصدقة كما سبق الإشارة إليه، لأن الأصل في الصدقات الإخفاء، وقد جاء في حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار ذكر من بينهم الكريم والجواد الذي ينفق المال يؤتى به يوم القيامة، فيقال أعطيت المال فماذا عملت به؟ فقال فيقول تصدقت به فيك وأنفقته فيك، فيقال كذبت وإنما تصدقت ليقال جواد اذهب به إلى النار. فالإنسان ينبغي أن يستشعر الإخلاص لله عز وجل وشكر الله سبحانه وتعالى والحمد والثناء على الله عز وجل الذي أكرمه وأنعمه بمثل هذا المال حتى ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا وجميع من له حق علينا من عتقائه من النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.